يخلق عندما يخرج من بطن أمه يخرج قاعدا، ومرة لا يخرج ثم يقعد.
أينهما فرق؟
لو فرضنا خلق هذا زيد وكان مشلولا، فلا يقال أنه إذن يستحيل أن يقعد، فنقول عندما خلق كان قاعدا بهذه الحالة.
لا، عند المصنف لا يتوقف المصنف حتى مع ذلك، هو عام عند الشيخ الأعظم خاص. لا يمكن تقييده، ولكن يمكن أن يوجد مقيد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن يدخل الماتن رحمة الله عليه في مناقشة الدعوة السلبية عليكم السلام للشيخ الأعظم، ذكر محاولة للاستنصار لدعوة الشيخ الأعظم من لزوم رجوع القيد إلى الهيئة. حاصل ذلك من لزوم عفوا من عدم جواز رجوع القيد إلى الهيئة، اشتبهنا لنا الدعوة السلبية من عدم جواز رجوع القيد إلى الهيئة، وذلك لأنه يترتب على القول برجوع القيد إلى الهيئة تال فاسد، وهو لزوم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، والتفكيك بين الإنشاء والمنشأ مستحيل، فإذا بطل التالي بطل المقدم، وبعبارة فنية نرجع الاستدلال إلى القياس الاستثنائي، وحاصله أنه إذا رجع القيد والشرط إلى الهيئة لزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، لكن التفكيك بينهما مستحيل، فينتج
أن القيد لا يرجع إلى الهيئة، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. واضح صار كيفية الاستدلال؟ هكذا إذا رجع القيد إلى الهيئة ماذا يلزم؟ التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. والتفكيك بين الإنشاء والمنشأ مستحيل، فإذا القيد لا يرجع إلى الهيئة. أما استحالة التالي وهو التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، فلوضوح أن نسبة الإنشاء إلى المنشأ هي نسبة العلة إلى المعلول، وذكرنا في مباحث الشرط المتأخر أن العلة لا بد أن تكون معاصرة ومقارنة زمانا للمعلول، فلو وجد الإنشاء في زمن ولم يوجد المنشأ لاختلت القاعدة العقلية الملزمة بتعاصر العلة مع المعلول. هذا الوجه في بطلان التالي. أما بيان الملازمة، أنت التفت جيدا، في كل قياس استثنائي تحتاج إلى بيان أمرين، بيان بطلان التالي وبيان ماذا؟ الملازمة بين المقدم والتالي. أما بيان الملازمة فباعتبار أنه في قولنا مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، لو كان الشرط يعود إلى مفاد الهيئة فهذا يعني أن المولى في هذه اللحظة بقوله فأكرمه قد أنشأ الوجوب إلا أن الوجوب المنشأ لا يحصل إلا بعد ماذا؟ المجيء. يعني الآن شوف، الآن أنا أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، بقولي فأكرمه حصل الإنشاء أم لم يحصل؟ حصل. المنشأ ما هو بالصيغة؟ ما هو المنشأ بالصيغة؟ الوجوب. الوجوب المنشأ متى يحصل؟ بعد المجيء، بعد لأن المجيء شرط بحسب الفرض لأي شيء للوجوب. فالإنشاء فعلي والمنشأ ماذا؟ استقبالي. فحصل انفكاك الإنشاء عن المنشأ، ثبت بيان الملازمة. واضح الكلام؟ إذن يترتب تالي فاسد على ما ذكره الأخوند. ما هو الذي ذكره الأخوند؟ أن القيود كلها ترجع إلى الهيئة، إلى الوجوب. ما هو هذا التالي الفاسد الذي يترتب على ذلك؟ أن يكون الإنشاء فعليا والمنشأ وهو الوجوب استقبالي بعد حصول الشرط. وثبت بطلان هذا التالي، لأن ليش؟ لأن نسبة الإنشاء، شوف، دحرجته فماذا؟ فتدحرج، لا تنفك الدحرج عن التدحرج، لأن نسبة أحدهما للآخر نسبة ماذا؟ نسبة العلة إلى المعلول. وثبت أن العلة لابد أن تكون معاصرة زمانا، هي متقدمة رتبة، لكن من ناحية الزمان هي ماذا؟ معاصرة زمانا للمعلول. ونسبة الإنشاء إلى المنشأ نسبة العلة إلى المعلول. فإذا هذه محاولة لإبطال كلام الأخوند وتثبيت كلام الشيخ. صار واضح المطلب؟ قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال، يرى المصنف أنه لابد من الالتفات إلى المنشأ في المقام. ما هو؟ طارة يكون المنشأ والوجوب على كل تقدير، وأخرى يكون المنشأ هو الوجوب على تقدير المجيء، وما نحن فيه المنشأ ما هو؟ الوجوب على تقدير المجيء. فلو تحقق الوجوب قبل المجيء للزم انفكاك المعلول عن علته. لأن المفروض أن المنشأ بالإنشاء وأن معلول الإنشاء ليس هو مطلق الوجوب، بل الوجوب على تقدير المشيئة. فلا بد أن يتحقق الوجوب عند تحقق المجيء، وإلا لو تحقق الوجوب قبل تحقق المجيء للزم الخلف
وهو أن ما فرض معلولا ليس بمعلول، وما فرض منشأ ليس بمنشأ. فلأجل أن الوجوب المنشأ كان مشروطا بالمجيء، فلا بد أن يحصل عند حصول المجيء، وبالتالي الأمر بالعكس، التالي الفاسد يترتب لو قلنا بتحقق الوجوب قبل تحقق الشرط. واضح الجواب؟ يعني الآن المولى ماذا أنشأ؟ مرة ينشئ وجوب مطلق فيكون الصيغة علة لأي شيء؟ للوجوب المطلق، فلا بد أن يحصل الوجوب المطلق. ومرة يكون المعلول هو الوجوب بشرط المجيء، فلو حصل الوجوب قبل شرط المجيء هنا يتخلف المعلول عن علته. فالأمر في الواقع بالعكس.
إذا ثبتنا أنه هناك علية بينهم مثل الإيجاب والوجود اشترط التعاصر الزمان.
إذن
ما هو يعني جواب ما هو واضح
حقك؟ شوف الآن المقدم ماذا كان؟ إذا رجع الشرط إلى الهيئة هذا المقدم، بالتالي يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. المقدمة الثانية والتالي باطل، فينتج المقدم باطل. مرجع كلام المصنف إلى إبطال التالي، لا إبطال الملازمة، لا إبطال التالي، أنه إذا رجع القيد إلى الهيئة لا يلزم التفكيك، بل هو عين الانسجام، لأن المعلول ما هو؟ المعلول ليس مطلق الوجوب، المعلول الوجوب على تقدير المجيء. إذا جعلناها كقضية حقيقية هذا معاصر، إذا نظرنا إلى عالم التطبيق لابد أن يحصل الوجوب عند حصول المجيء فتنحل المشكلة.
يعني أؤمن بأن هناك آلية تامة بين أن الإنشاء التام للمنشأ أو المقتضي والشرط زائل
على مستوى القضية الحقيقية، لأنه ما ذكره في مبحث الشرط المتأخر الشرط هو اللحاظ، وهذا حاصل وهذا مقارن. أما بلحاظ الانطباق لو وجد في الخارج قبل وجود الشرط لاختل لانخرم قانون العلية. واضح الفرق؟ إن قلت على ذلك، يعني على القول برجوع القيد إلى الهيئة يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط، فالطلب بعد المجيء والإنشاء متى حصل؟ الآن. فالإنشاء في زمان والمنشأ وهو الطلب والوجوب في زمان آخر. قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط
فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشرط طلب وبعث، القاعدة العقلية هكذا تقتضي، وإلا لتخلف الطلب عن إنشائه. وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. الآن كما هو الحال مثلا في باب العتق، في باب العتق ماذا تقول؟ أنت حر دبر وفاتي. الإنشاء متى؟ الآن. والتحرر اللي هو المنشأ متى؟ دبور وفاته. هذا إشكال نقضي، والإشكال الحلي هو ما ذكرناه.
ممكن التعليق في الإنشاء إذا لنا القضية الحقيقية في الجوار أنه الإنشاء فعلي مو تقيل مو
معلق. الإنشاء فعلي لكن المنشأ معلق.
الظاهر أنه كان إخبار، يعني كلاهما معلق، يعني يمكن أن نرجع التعليق لنفس الإنشاء.
والإنشاء وإنشاء أمر على تقدير راجع إلى الأمر، يعني هذا الأمر مقيد اللي هو الوجوب، اللي هو الوجوب فيما نحن فيه، أو هو التحرير في المثال كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا بعد إبطال الدعوة السلبية للشيخ الأعظم، يتحرك الماتن رحمة الله عليه لإبطال الدعوة الإيجابية، وهي أن القيد يرجع إلى المادة، فكان مدعى الشيخ الأعظم. طارة نبني على النظرية القائلة بأن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح في جعلها، كما هو مختار صاحب الفصول، ومختار الماتن في الجملة. وأخرى نبني على أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. التفت جيدا، يعني حتى العدلية الذين قالوا بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد اختلفوا إلى فرقتين. فرقة تقول بأنها تابعة للمصالح والمفاسد في نفس جعلها، وهو مختار صاحب الفصول. وفرقة وهم المشهور يقولون تابعة لمصالح ومفاسد وين؟ في المتعلقات. فالمولى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسد. هذه نظرية المشهور. نظرية الأولى ماذا؟ لا، قد لا يكون في الشيء لا مصلحة ولا مفسد، لكن مع ذلك يأمر به، لوجود مصلحة في الأمر، وإن لم يكن هناك مصلحة في المأمور به. وباعتقادي أن الصحيح هو كفاية المصلحة في نفس الأمر، وإن لم يوجد مصلحة في المتعلق. وذلك لأن الدليل الذي أبطل به كلام الأشعري لا يقتضي أكثر من ذلك، إذ دليلنا على بطلان نظرية الأشاعرة هو أن الأمر ليخرج عن العبثية في الاختيار لا بد من ملاك، فغاية ما يحكم به العقل هو لزوم الملاك في فعل الفاعل المختار. أما أن هذا الملاك هل هو في المتعلق أم هو في نفس الأمر، فهذا مما لا يعينه العقل. يعني نحن كيف رددنا على الأشاعرة أن المولى قد يأمر وينهى من دون مصلحة ومفسدة؟ فنقول أن العقل يحكم بأن فعل الفاعل المختار لابد أن ينشأ من سبب، من مصلحته. هذا الدليل العقلي لا يعين لنا أن الملاك لابد أن يقوم في المتعلق، نخرج عن الاعتباطية واللغوية بمجرد وجود مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة في المتعلق أم كانت في نفس الأمر. طبعا لدرس الحلقات هنا إشكال للشهيد الصدر، ينكر قيام المصلحة في نفس الأمر وفي نفس الجعل، لكن في الحلقات أجبنا عن هذا الإشكال. كيفما كان، ففي نظريتان، صاحب الكفاية وصاحب الفصول. طبعا لا يوجد باعتقادي، وإن كان بعضهم ينسب ذلك إلى صاحب الفصول، من يقول بأن المصلحة قائمة في الجعل، لا، وإنما الموجود ماذا؟ أن المصلحة لا يشترط أن تقوم في المتعلق، يمكن أن تقوم في الجعل. في مقابل ذلك نظرية المشهور أن المصلحة لا بد أن تقوم في المتعلق. واضح الفرق؟ ويستشهدون لذلك بأمر إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه، لا يوجد مصلحة في نفس الذبح لأجل ذلك أمر، إنما في الأوامر الامتحانية المصلحة قائمة في نفس الأمر، في نفس الجعل. والإشكال الذي أورده الشهيد الصدر على مثل هؤلاء نشأ من الخلط بين المصلحة القائمة في نفس الجعل في الأوامر الصادرة من المولى الحقيقي وفي الأوامر الصادرة من المولى العرفي. وماذا أشكل عليهم؟ قال أنه لو أن الملك أمر ابنه بأن يصدر أوامر، والمصلحة وين قائمة؟ في نفس إصدار الأوامر، حتى يدرب ابنه على إصدار الأوامر. فلو اطلع العبيد على ذلك لا يحكم العقل بلزوم الاتباع، فقيام المصلحة في نفس الجعل يقتضي تفريغ الحكم عن محتواه، ولا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة. فنقول هذا قياس المولى العرفي مع على المولى حقيقي. المصلحة القائمة في نفس الجعل على نحوين، مرة ترجع إلى من؟ إلى الآمر، ومرة ترجع إلى العبيد مثل السيد الخوي وصاحب الفصول وصاحب الكفاية، يرون المصلحة قائمة في نفس الجعل لكن ترجع إلى العبيد. مثلا جعل الإباحة لا لأجل أن شرب الماء خال عن الملاك الاقتضائي، قد يكون فيه ملاك، لكن جعله مباح لأجل مصلحة التسهيل في نفس الجعل الإباحة في تسهيل على العباد. وهذا التسهيل على العباد، هذه المصلحة لا تدرك إلا بماذا؟ إلا باهتمام العباد، فلا يقتضي تفريغ الحكم عن حقيقته. في الأوامر الامتحانية الأمر كذلك. ماذا تفعلون في الأوامر الامتحانية؟ في مصلحة في الجعل لكن لا ترجع إلى الخالق لأنه غني عن العالمين، وإنما ترجع إلى نفس إعطاء مقام لإبراهيم عليه السلام، وهذا المقام لا يناله إبراهيم إلا بإطاعة هذا الأمر، وإن كانت المصلحة قائمة في الجعل لا في الذبح. واضح الكلام؟ فإذا طارة يقع الكلام بناء على هذه النظرية الأولى، وأخرى يقع الكلام بناء على النظرية الثانية. فإن كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في نفس جعلها، فالجواب عن مدعى الشيخ الأعظم في غاية الوضوح، وذلك لأن الأمر والطلب والإيجاب والتحريم قد تكون المصلحة تترتب عليه كيفما اتفق، فلا بد حينئذ أن يكون الإيجاب ماذا؟ مطلقا أو مقيدا؟ مطلقا. وقد تترتب المصلحة على الإيجاب على تقدير دون تقدير، فلا بد حينئذ أن يكون الإيجاب ماذا؟ مقيد. واضح الكلام؟ فلذا قلنا الجواب في غاية وين في بناء على الثاني؟ هذا بعد ما تكلمنا عنه. الآن نتكلم عن النظرية الأولى، إذا كانت المصلحة قائمة في نفس الإيجاب، مرة المصلحة تقوم في نفس الإيجاب على كل التقادير فيكون الإيجاب ماذا؟ مطلقا. ونرى المصلحة تقوم في الإيجاب على تقدير دون تقدير، فلا بد أن يكون الإيجاب مشروطا ومقيدا. واضح الكلام؟ فلذا قال في غاية السهولة. نقرأ هذا الكلام. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبان، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها على مبنى الأشاعرة، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا من دون تقييد بشرط لعدم مانع عن طلبه كذلك، يعني حالا ومطلقا، يمكن أيضا أن يبعث إليه معلقا على تقدير على شرط ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله. فإذا كان كذلك فلا يصح منه إلا أن يطلب معلقا على الشرط، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصول ذلك الشرط لا مطلقا، يعني ولا يصح أن يطلب طلبا مطلقا ولو متعلقا بذاك التقدير، التقدير الآخر يعني في مقابل الشرط. فيصح، هذا تفريع تمثيلي، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء، يعني صار القيد قيد لأي شيء للمادة، لا يصح ما دام المصلحة في الإيجاب قائمة في تقدير دون تقدير. طبعا هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح. وأما بناء، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد، وين؟ في المأمور به والمنهي عنه فكذلك. شو يعني فكذلك؟ يعني في غاية الوضوح. هذا مثل تلك الصيدلية المكتوب عليها نفتح ليلا نهارا فقط. يعني وقسم قسمين، يقول أما بناء على ذلك على الأول ففي غاية الوضوح، وأما بناء على الثاني ففي غاية الوضوح. خذ من الأول ليش قسمت؟ مثل التمثيلية مرة على التلفزيون، جابوا واحد سأل عن يريد يشتري نذر يريد يشتري شات، فسأل بايع الأغنام كم الشياه أو الشات كم، فقال له السوداء أو الشقراء، قال له السوداء، قال له ب200، قال له والشقراء، قال له ب200. من الأول ليش قسمت؟ هنا فأما بناء على المبنى الأول فواضح، وأما بناء على المبنى الثاني فواضح. ولكن مقصود المصنف رحمة الله عليه أن الوضوح على المبنى الأول أنقى من المبنى الثاني بحسب النظرة الأولى، أما بعد التدقيق فيرجع المبنى الثاني إلى ما ذكرناه في المبنى الأول. أما الإشكال بناء على المبنى الثاني فقد يقال إن المصالح والمفاسد لما كانت قائمة في المادة والمتعلق، فالمادة حينئذ قد تكون مركبا للمصلحة والمفسدة على كل تقدير، وقد تكون كذلك على تقدير دون تقدير. فعلى الأول تكون المادة مطلقة، وعلى الثاني تكون المادة مشروطة، فيتحقق كلام الشيخ الأعظم من كون الإطلاق والاشتراط يرجعان إلى المادة. فإذن للوهلة الأولى في فرق بين المبنيين، واضح الكلام؟ على المبنى الأول، أي مبنى أول؟ تبعية الأحكام لمصالح في نفسه جعلها، الأمر واضح لا يتأتى هذا الإشكال. أما على المبنى الثاني أن المصلحة قائمة في وين؟ في الصلاة، لا في إيجاب الصلاة، في نفس الصلاة. فالصلاة قد تكون مشتملة على المصلحة على كل تقدير، وقد تكون مشتملة على المصلحة على تقدير دون تقدير. فالإطلاق والاشتراط يرجعان إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لا إلى وجوب الصلاة. فللوهلة الأولى الأمر يرد عليه على هذا المبنى يرد هذا الإشكال، حينئذ يتناسب مع مدعى الشيخ الأعظم. ولكنه يجيب عن ذلك بالتفريق بين الأحكام الإنشائية والأحكام الفعلية. من باب المقدمة، نذكر الآن المقدمة والبقية إلى الغد. الحكم الفعلي كثيرا ما يكون مغايرا للحكم الإنشائي، ونذكر لذلك موارد. المورد الأول، الأحكام الإنشائية المجهولة مع قيام الأمارة على خلافها. فالحكم الإنشائي لصلاة الجمعة الوجوب، وجاءتنا أمارة تقول وجوب صلاة الجمعة، وجاءتنا أمارة تقول حرام. فالحكم الفعلي ما هو؟ الحكم الفعلي مؤدى الأمارة وهو حرمة. والحكم الإنشائي الواقعي ما هو؟ الوجوب. فاختلف الحكم الإنشائي مع الحكم الفعلي. المورد الثاني، قيام الأصول العملية على الخلاف. شرب التتن حكمه الواقعي الحرمة، وأصالة البراءة مثلا تقول بالإباحة. فهذا مورد اختلف الحكم الإنشائي مع الحكم الفعلي. المورد الثالث، الأحكام في أول البعثة، في أول البعثة لعدم استعداد المكلف، كان هذا الفعل مباحا ولكنه في الواقع فيه ملاك حرمة. الحكم الإنشائي حرمة الخمر في بداية البعثة، لكن عندما جاء إلى مجتمع الكل يشرب خمر لا يستطيع أن يقول لهم الآن لا تشربوا الخمر، بل قال لهم لا تقربوا الصلاة مثلا وأنتم سكارى، بدأ بشكل تدريجي حتى أوصلهم إلى الحرمة. ففي أول البعثة ما صارت الأحكام كلها فعلية. هذا مورد ثالث. المورد الرابع، بعض الأحكام حتى بعد البعثة